أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام را كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير ألا تعبدوا إلا الله إنني لكم منه نذير وبشير وأن استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يمتعكم متاعا حسنا إلى أجل مسمى ويؤتي كل ذي فضل فضله وإن تولوا فإني أخاف عليكم عذاب يوم كبير إلى الله مرجعكم وهو على كل شيء قدير ألا إنهم يثنون صدورهم ليستخفوا منه ألا حين يستغشون ثيابهم يعلم ما يسرون وما يعلنون إنه عليم بذات الصدور وما من دابة في الأرض رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها كل في كتاب مبين وهو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام وكان عرشه على الماء ليبلوكم أيكم أحسن عملا ولئن قلت إنكم مبعوثون من بعد الموت ليقولن الذين كفروا إن هذا إلا سحر مبين ولئن أخرنا عنهم العذاب إلى أمة معدودة ليقولن ما يحبسه ألا يوم يأتيهم ليس مصروفا عنهم وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون ولئن أذقنا الإنسان منا رحمة ثم نزعناها منه إنه ليئوس كفور ولئن أذقناه نعماء بعد ضراء مسته ليقولن ذهب السيئات عني إنه لفرح فخور إلا الذين صبروا وعملوا الصالحات أولئك لهم مغفرة وأجر كبير فلعلك تارك بعض ما يوحى إليك وضائق به صدرك أن يقولوا لولا أنزل عليه كنز أو جاء معه ملك إنما أنت نذير والله على كل شيء وكيل أم يقولون افتراه قل فاتوا بعشر سور مثله مفتريات وادعوا من استطعتم من دون الله إن كنتم صادقين فإن لم يستجيبوا لكم فاعلموا أنما أنزل بعلم الله وأن لا إله إلا هو فهل أنتم مسلمون من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون أفمن كان على بينة من ربه ويتلوه شاهد منه ومن قبله كتاب موسى إماما ورحمة أولئك يؤمنون به ومن يكفر به من الأحزاب فالنار موعده فلا تك في مرية منه إنه الحق من ربك ولكن أكثر الناس لا يؤمنون ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أولئك يعرضون على ربهم ويقول الأشهاد هؤلاء الذين كذبوا على ربهم ألا لعنة الله على الظالمين الذين يصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجا وهم بالآخرة هم كافرون أولئك لم يكونوا معجزين في الأرض وما كان لهم من دون الله من أولياء يضاعف لهم العذاب ما كانوا يستطيعون السمع وما كانوا يبصرون أولئك الذين خسروا أنفسهم وضل عنهم ما كانوا يفترون لا جرم أنهم في الآخرة هم الأخسرون إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وأخبتوا إلى ربهم أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون مثل الفريقين كالأعمى والأصم والبصير والسميع هل يستويان مثلا أفلا تذكرون
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعد هذه الآيات التي استمعنا إليها من سورة هود وقد مضى في الدرس الماضي أنها سورة مكية بتمامها نستعرض ما فصلنا معانيه في الأسبوع الماضي ثم نأتي إلى درس اليوم إن شاء الله استفتح الله تبارك وتعالى هذه السورة بثلاث حروف مقطعة شأن كثير من سور القرآن ألف لام راء وقد مضى يعني قول أهل العلم في معاني هذه الحروف ثم أشار الله تبارك وتعالى إلى كتابه المنزل منه جل وعلا فقال كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير يعني هذا القرآن كتاب وذلك أنه مكتوب أحكمت آياته الإحكام والإتقان وعدم وجود أي نوع من الخلل فيه ثم فصلت والتفصيل هو التفريق بين معانيه حتى يطرح كل معنى من معانيه على حدة فكل المعاني التي تكلم فيها القرآن كبيان صفات الرب تبارك وتعالى ومسائل الإيمان به من الإيمان بملائكته وجنته وناره ووعده ووعيده سبحانه وتعالى وكذلك صنيع الله تبارك وتعالى لأهل طاعته وصنيعه على معصيته ثم تشريعه الذي أراد من عباده كل موضوعات القرآن قد فصلها الله تبارك وتعالى تفصيلا وجعل القرآن مبين لمراد الرب تبارك وتعالى من إنزال هذا الكتاب كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير من عند الحكيم الذي يضع كل أمر في نصابه، الخبير، الخبرة هي العلم الخفي التام، والله تبارك وتعالى عليم بكل أحوال خلقه سبحانه وتعالى، لا يخفى عنه شيء من أحوال المخلوقات، فهو خالقها وبارئها والمتصرف فيها والعليم بدقائق دقائقها، كل حتى الخفي الصغير فهو عند الله تبارك وتعالى من لدن حكيم خبير. الموضوع هذا الكتاب، موضوع هذا الكتاب ألا تعبدوا إلا الله، الكتاب منزل بهذه الغاية وهذا الهدف وهذا الموضوع، ألا تعبدوا إلا الله، أن هذا الكتاب الذي أحكمت آياته وفصلت من لدن حكيم خبير مراده ومفاده وموضوعه دعوة الخلق إلى عبادة الرب الإله الواحد سبحانه وتعالى، ألا تعبدوا إلا الله إنني لكم منه نذير وبشير. النبي صلى الله عليه وسلم أمر النبي أن يعلن في هذا القرآن أنه من الله نذير محذر عقوبة الرب جل وعلا، وبشير البشارة الإخبار بما يسر، أنه يخبر العباد بما يسرهم العباد الذين آمنوا بالله تبارك وتعالى وعملوا. فهذه بيان مهمة الرسالة، مهمة القرآن، الدعوة إلى عبادة الله الواحد سبحانه وتعالى، وأن النبي مهمته بشير ونذير. قدم النذارة على البشارة لأن النذارة للخلق كله، والبشارة لناس مخصوصين وهم أهل الإيمان. وأن استغفروا ربكم ثم توبوا إليه، استغفروا اطلبوا مغفرته بعد أن تجاوزوا ما كنتم فيه من الشرك والكفر بالله تبارك وتعالى، ثم توبوا إليه أنيبوا إليه يمتعكم متاعا حسنا إلى أجل مسمى. هذا ثواب الله تبارك وتعالى لأهل طاعته، أن يمتعهم متاعا حسنا في هذه الدنيا إلى أجل مسمى، أجلهم بالموت الذي حكاه الله، حكم الله تبارك وتعالى فيه بالموت. ويؤتي كل ذي فضل فضله في الآخر، يؤتي كل ذي فضل من أهل الإيمان فضله، فكل من زاد عملا صالحا أعطاه الله تبارك وتعالى جزاء هذا العمل، ولذلك الجنة 100 درجة، الجنة درجات بعضها فوق بعض، فضل الله تبارك وتعالى فيها أهل الإحسان عن من دونهم عن من دونهم. ويؤتي كل ذي فضل فضله، ثم قال جل وعلا وإن تولوا فإني أخاف عليكم عذابا شديدا. وإن تولوا إن تتولوا أيها الناس عن هذه النذارة فإني الرسول أخاف عليكم عذاب يوم كبير. واليوم الكبير هو يوم القيامة، إلى الله مرجع، لا إلى غيره، إلى الله قدم هنا، إلى الله المعمول، قدموا على العامل مرجعكم إلى الله، قال إلى الله مرجعكم، لبين أنه لا مرجع للعباد إلا إلى ربهم سبحانه وتعالى، وهو الله على كل شيء قدير، أي في جمعكم وإخراجكم من القبور لترجعوا إليه سبحانه وتعالى. فلا تظنوا أنكم إذا متم واختلطت أجسادكم بهذه الأرض وضللتم فيها أن الله لا يستطيع إعادتكم، بل اعلموا أن الله على كل شيء قدير. ثم بين أحوال هذه الرسالة، واضحة الرسالة الآن التي نزل بها القرآن وبلغ بها الرسول ومهمة النبي واضحة. ثم بدأ الله تبارك وتعالى يبين موقف الكفار من هذه الرسالة، قال جل وعلا ألا إنهم يثنون صدورهم ليستخفوا منه. ألا الإعلامية إنهم الكفار يثنون صدورهم، ثني الصدر هو إمالته، ليستخفوا منه، ليستخفوا من هذا القرآن لا يريدون سماعه، ويستخفوا من النبي لا يريدون أن يسمعوا منه الكلمة. قال جل وعلا ألا حين يستغشون ثيابهم يعلم ما يسرون وما يعلنون. بلغ من كراهية الكفار للقرآن وللنبي أنهم كانوا يفرون أن يسمعوا كلمة منه، خوفا من أن هذه الكلمة تغيره، كما حصل للطفيل بن عمرو الدوسي لما ظل مشركو قريش يحدثونه يقول ظلوا يخوفونني من النبي صلى الله عليه وسلم حتى إني أخذت كرسفا قطن فوضعته في أذني مخافة أن تنفذ كلمة منه إلي فأتغير. قالوا هذا الرجل ساحر، إياك أن تسمع له، إن سمعت منه كلمة ربما غيرت. يقول ثم قلت في نفسي أنا سيد قومي وكيف أصنع هذا بنفسي، يقول فأخذت هذا القطن فلما استمعت إلى النبي وجدت أنما يقول الحق فآمنت به. فكان هؤلاء كانوا لا يريدون سماع كلمة من النبي، ألا إنهم يثنون صدورهم ليستخفوا منه. قال جل وعلا: ألا حين يستغشون ثيابهم يعلم ما يسرون وما يعلنون. حين يستغشون ثيابهم يعني يغطون أنفسهم بثيابهم، يعلم الله تبارك وتعالى ما في دخيلة أنفسهم، يعلم ما يسرون وما يعلنون، إنه عليم بذات الصدور. وذات الصدر هي أدق الأسرار، لأن ذات الصدر هو السر الذي لم يجاوز الصدر، ما بثه صاحبه لأي أحد. واحد عنده سر في نفسه وما باح به لأحد، لا حدث به صديق ولا أب ولا أخ ولا زوج ولا أحد، وإنما في صدره يعلمه الله. هذا السر الذي هو بهذه بذات الصدر، هذا علمه عند الله تبارك وتعالى، إنه عليم بذات الصدور. ثم قال جل وعلا: وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها كل في كتاب مبين. هذا من دقيق علم الله تبارك وتعالى، أنه لا يخفى عليه شيء من مخلوقاته جل وعلا، عظيمها وحقيرها، صغيرها وكبيرها، فكلها بنظره وبعلمه سبحانه وتعالى وبسمعه وبصره. وما من دابة، أي دابة، دابة كل ما يدب على الأرض في الأرض، وهذا يعم كذلك دواب البحر لأنها في الأرض كذلك، إلا على الله رزقها، إلا على الله سبحانه وتعالى رزقها. فالله قد تكفل برزق هذه وهيأ لها سبحانه وتعالى وخلق لها الرزق، والرزق هو ما تنتفع به نفعها في طعامها أو في إيوائها، فهذه على الله سبحانه وتعالى، لا يرزق يعني الخلق غيره جل وعلا. ويعلم مستقرها ومستودعها، مستقرها حيث تستقر ومستودعها. قالوا مستقرها يعني حيث يعني تقر فيه، سرب في الأرض أو عش في أعلى الشجر أو وكر في 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 الجبل، ومستودعها الذي تستودع فيه بيضها أو الذي تستودع فيه طعامها. يعني السر كذلك هذه الدابة، وين تخفي بيضها، وين تخفي صغارها، أين تخفي طعامها، هذا علم الله تبارك وتعالى. ويعلم مستقرها ومستودعها كل في كتاب مبين. كل من دقائق وتصريف هذه المخلوقات كتبه الله تبارك وتعالى، اللي هو كتاب المقادير. وهو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام، هو الله تبارك وتعالى الذي هذا علمه المحيط بكل مخلوقاته جل وعلا، هو الذي خلق السماوات ما علانا سبع سماوات والأرض في ستة أيام من أيامه جل وعلا. وكان عرشه على الماء يعني قبل أن يخلق هذه السماوات والأرض، كما جاء في الحديث حديث عمران بن حصين رضي الله تعالى عنه أنه جاء وفد بني تميم فسلموا على النبي، فسلم النبي عليهم وقال لهم: يا بني تميم اقبلوا البشرى. ثم جلسوا وقت وقال: يا رسول الله بشرتنا فأعطنا، وتعجلوا الأمر. ثم كان أهل اليمن موجودين فقال لهم: اقبلوا البشرى يا أهل اليمن، فقالوا: قد قبلنا. ثم أتوا يعني يسألون النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا: يعني يا رسول الله جئناك نتعلم ونتفقه في هذا الأمر. فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم يسألون عن كيف كان هذا الأمر في بدء الأمر، فقال لهم النبي: كان الله ولا شيء معه، وكان عرشه على الماء، وكتب في الذكر كل شيء. كان الله يعني أن الله تبارك وتعالى هو الحي الموجود، لا أولية لوجوده سبحانه وتعالى، ولا شيء معه من هذه المخلوقات من السماوات والأرض، وكان عرشه على الماء، وكتب في الذكر كل شيء قبل أن يخلق السماوات والأرض. فأول المخلوقات من هذا العالم هو القلم والذكر. أمر الله تبارك وتعالى كما جاء في حديث ابن عمر أن النبي سئل عن أول ما خلق الله، قال: القلم. فقال له: اكتب. قال: وما أكتب؟ قال: اكتب ما كان وما سيكون إلى يوم القيامة. وهو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام، وكان عرشه على الماء أي قبل الخلق هذا، ليبلوكم أيكم أحسن عملا. ومن خلق السماوات والأرض من الحكمة في ذلك أن يبتلي الله تبارك وتعالى عباده المكلفين اللي هم الإنس أيهم أحسن عملا، أيهم أحسن عملا. ولا يكون الإنسان أحسن عملا، العمل الحسن هو أن يسير في صراط الله المستقيم، لأن الله قد أمر بالعمل الحسن سبحانه وتعالى ونهى عن كل سوء. والإحسان قد كتبه الله تبارك وتعالى على كل شيء، كما قال النبي إن الله كتب الإحسان على كل شيء، يعني من عمل ابن آدم أن يؤديه على أحسن وجوهه. فالإحسان يشمل أمرين، الإحسان يشمل ذات الأمر، فالصلاة من العمل الحسن في ذاته، وإحسان الصلاة هي أداؤها على أحسن صورة، والصيام حسن، لأن هذا من يعني من التشريع، في الأصل التشريع هو حسن، وإحسان الصوم هو أن تصوم وفق التشريع، أن تحسن هذا العمل. والنبي يقول إن الله كتب الإحسان على كل شيء، فإذا قتلتم فأحسنوا القتل، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة، وليحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته. فأمر النبي صلى الله عليه وسلم، يخبر النبي بأن الله كتب الإحسان في كل شيء، عبد المؤمن في كل شيء، كل أمر يأتيه ويعمله يجب أن يتقنه وأن يؤديه على أحسن وجوهه. فإذا قتلتم، والقتل يكون بحق، قتل المسلم مثلا قصاص وللردة، فإذا قتلتم فأحسنوا القتل، هذا تطبيق حد لكن كما أمر الله تبارك وتعالى. وإذا ذبحتم الذبح فأحسنوا الذبحة، فيذبح الإنسان فالذبح الحسن، قال وليحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته، وهذا من الإحسان، كما قال النبي لذلك الذي يراه النبي يسحب شاة ليذبحها، فقال له سقها إلى الموت سوقا جميلا، سقها إلى الموت، أنت الآن تأخذها تذبحها، فسقها سوقا جميلا، يعني بدل ما تجرها من يعني رجلها أو صوفها، فسقها سوقا جميلا على رجلها، ثم اضجعها بإحسان واذبحها. ليبلوكم أيكم أحسن عملا، وأحسن العمل هو التشريع ثم أداؤه على أحسن وجوه. ثم قال جل وعلا ولئن قلت إنكم مبعوثون من بعد الموت ليقولن الذين كفروا إن هذا إلا سحر مبين. يعني انظر حكمة الرب جل وعلا في خلق السماء والأرض وتسخيرها لهذا الإنسان ليقوم بمهمة جميلة جليلة، وهي العمل الحسن، أن يحسن عمله. فالغاية التي خلق الله من أجلها الخلق غاية شريفة عظيمة، وهي أن يعمل الناس عملا حسنا في هذه الأرض ويبتعدوا عن السوء وعن الفحشاء. ومع هذا يقول الله عز وجل انظر يعني موقف الكافر، ولئن قلت إنكم مبعوثون من بعد الموت، أي الحساب، وذلك أنه لا يمكن أن يكون خلق الله هذا الخلق العظيم هذا سنة وعبد، يخلق هذه السماوات والأرض كلها، ومن أجل هذه الغاية إحسان أن يحسن الناس عملهم، ثم لا يكون هناك بعث ولا نشور، إذن يكون هذا عبث، يكون هذا الخلق العظيم هذا، بناء هذا العظيم من السماوات والأرض هذه وما فيها وما عليها، يكون ما له معنى، كأن الله سبحانه وتعالى خلق هذا الخلق العظيم دون هدف ودون غاية. قال جل وعلا ولئن قلت إنكم مبعوثون من بعد الموت، أي ليعطى كل إنسان يعني حسابه، ليقولن الذين كفروا إن هذا إلا سحر مبين. ليقولن باللام الموطع للقسم، يعني والله ليقولن الذين كفروا ردا على مقالتك هذه إن هذا إلا سحر مبين، إن هذا الذي تحدثنا به إلا سحر، إنه الله يرسل لك رسالة وينزل عليك وحي وتخبرنا أن هذه السماوات والأرض ستتبدل وتتغير، وأن الناس تقوم، وإننا بعد الموت نقوم ونحاسب على ما نعمل، يقول هذا سحر مبين، سحر بين لا خفاء فيه عندك. قال جل وعلا ولئن أخرنا عنهم العذاب إلى أمة معدودة ليقولن ما يحبس، ألا يوم يأتيهم ليس مصروفا عنهم وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون. ولئن أخرنا، يخبر الله تبارك وتعالى أنه إن أخر عنهم العذاب الماحق المهلك إلى أمة معدودة، أمة الأمة اللي هي الوقت من الزمان، وسمي الوقت من الزمان أمة، قالوا لأنه يعني يكفي لهلاك أمة، كجيل يهلك فيه، او هي الامة اللي هو العدد المجموع من السنوات بعضهم. ومنه قول الله تبارك وتعالى: وقال الذي نجا منهما وادكر بعد امة. بعد امة يعني عدد من السنين. انا انبئكم بتأويله فارسلون. ولئن اخرنا عنهم العذاب الى امة معدودة، يعني الى سنين كثيرة معدودة، اخرنا عنهم العذاب لا يقولن ما يحبس. استهزاء، يعني يقول الرسول استهزاء: مش حقا، ليش متأخر العذاب؟ هات العذاب الذي توعدنا به وتهددنا به. لا يقولن ما يحبسه، ما الذي يحبس ويمنع هذا العذاب ان يصلنا، هذا العذاب الذي تهددنا به. قال جل وعلا: الا يوم يأتيهم، ليس مصروفا، يوم يأتيهم هذا العذاب الذي يستهزئون به ويستبعدون حصوله ما حيروح، سيبقى بقاء لا انقطاع له. الا يوم يأتيهم يعني العذاب، ويوجد في النار او يهلكهم الله تبارك وتعالى ثم يدخل عذاب النار، ليس مصروفا عنه، فانه لا صارف لهذا العذاب بعد ذلك، بل هم ماكثون فيه مكثا لا انقطاع، لا يموتون ولا يتحولون ولا يخرجون، خلاص. فهو لا ينصرف عنهم هذا العذاب الذي هددوا به وأوعدوا به. ألا يوم يأتي، هذا تهديد وعيد شديد من الله عز وجل لهؤلاء المستهزئين يعني عدم مجيء العذاب لهم. ألا يوم يأتيهم ليس مصروفا عنهم وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون. حاق بمعنى أحاط وثبت وجاء. حاق بهم يعني أهلكهم وأحاط بهم هذا العذاب من كل مكان، ما كانوا به يستهزئون، يعني الذي كانوا يستهزئون به هو عذاب النار وما يعيدهم الله تبارك وتعالى. ثم بين الله تبارك وتعالى يعني فساد الإنسان الكافر و يعني فساد أخلاقه. قال جل وعلا: ولئن أذقنا الإنسان منا رحمة ثم نزعناها منه إنه ليئوس كفور. ولئن أذقنا الإنسان، الإنسان هنا فسر على أنه الإنسان جنس الإنسان، يعني هذا جنس الإنسان، هذه طبيعة الإنسان. ولئن أذقنا الإنسان منا، من الله، رحمة، رحمة أي نوع من ما يرحم الله به عباده، رزق، أي رزق، طعام، شراب، لباس، أي شيء جاء، سواء كان شيء معنوي من رحمة الله أو شيء رزق. ولئن أذقنا الإنسان منا رحمة ثم نزعناها منه إنه ليئوس كفور. فمن طبع هذا الإنسان أنه إذا يعني نزع الله تبارك وتعالى منه الرحمة التي آتاه، أي رحمة، يصيبه اليأس والكفران بالله تبارك وتعالى. يؤوس، هذا صفة مبالغة من يائس، فعول. كفور كذلك أيضا، هذا يعني كفور شديد الكفر، فشديد اليأس، كثير اليأس، شديد الكفر، هذه طبيعة الإنسان. ولئن أذقناه نعماء بعد ضراء مست ليقولن ذهب السيئات عني إنه لفرح فخور. ولئن أذقناه، يخبر الله تبارك وتعالى أنه إن أذاق الإنسان هذا الإنسان نعمة، نعمة منه سبحانه وتعالى، بعد ضراء مسه، بعد هذا الضر الذي مسه، الضر كل ما يصيب الإنسان بشر، سواء كان في بدنه أو في ماله أو في ولده، لا يقولن ذهب السيئات عنه، فيفرح بأن ذهب السيئات، وقال ذهب السيئات عني، كأنه بلا تدبير مدبر وفعل حكيم هو الذي يبتلي عباده بما شاء، لا، فينظر أن ذهاب السيئات إما أنها هكذا بنفسها أسباب جاءت بنفسها وانتهت بنفسها دون يعني مدبر لها، أو أنه نسب هذا إلى ما يعظمه من الآلهة والأصنام أنها أذهبت ما يعني أتاه من السيئات. والحال أن كل ما يصيب الإنسان فإنه بتقدير الرب جل وعلا، فالمؤمن إذا أصابته النعمة علم أنها نعمة ومن الله تبارك وتعالى. والمطلوب منه شكره، واذا اصابته ضراء علم انها كذلك من الله سبحانه وتعالى، وانها بفعله اما انها كفارة لذنبه، اعلاء لمنزلته، عقوبة له حتى يرتدع وينزجر. فلله حكمة سبحانه وتعالى في ابتلاء عباده بالخير والشر. اما هذا الكافر فانه لا ينظر ان الامور تجري بنفسها دون فعل مدبر. ولئن اذقناه نعماء بعد ضراء مست ليقولن ذهب السيئات عني انه، يعني هذا الانسان الكافر هذا، لفرح فخور، يبقى فرح وفخور انه قد ذهب الضر عنه، وانه يعني قد عاد له اسباب يعني الرحمة. قال جل وعلا الا الذين صبروا. الشريعة والايمان هي التي تغير يعني خلق هذا الانسان وطبع هذا الانسان. الشريعة بالايمان بالله تبارك وتعالى، الا الذين صبروا، فاهل الصبر والذي تعلموا هذا من يعني الدين شريعة الله عز وجل وعملوا الصالحات اولئك لهم مغفرة واجر كبير. يعني ليس حالهم على هذا النحو، فانهم عند النعمة لا يبطرون ولا يفرحون، وانما يشكرون الرب تبارك وتعالى ويعلمون انهم، وعند المصيبة يعلمون كذلك انها بتقدير الرب تبارك وتعالى، ولا يجزعون ولا يسخطون ولا يكفرون، بل يرجعون الى الله تبارك وتعالى ويرضون بقضائه جل وعلا. ثم طبعا مناسبة هذا يعني هذا الامر هو بالنسبة في سياق الكلام على هؤلاء الكفار المكذبين بهذه الرسالة، وانهم الان هم في وقت الراحة، فيعني حالهم في الفرح والفخر، ولو جاءهم اي شيء من عقوبة الله تبارك وتعالى لا اصابهم اليأس والانهيار والاستسلام. فهذه حالهم. فكيف هذا اذا اصابهم شيء من الضر في الدنيا الضر الجزئي، فكيف اذا اصابهم العذاب الذي لا يبرح ولا ينفك عنه؟ ثم قال جل وعلا لرسوله صلى الله عليه وسلم فلعلك تارك بعض ما يوحى اليك وضائق به صدرك ان يقولوا لولا انزل عليه كنز او جاء معه ملك انما انت نذير والله على كل شيء وكيل. كان الكفار دائما يبكتون النبي صلى الله عليه وسلم ويقولون كيف هذا، يعني ارسلك الله، لماذا اختارك من دوننا وانت لست باغنانا، ولما لما ارسلك الله وهو ملك السماوات والارض، لما لم يعطيك يعني ما لم تنفق منه، بدل ما تتكسب وتذهب الى الاسواق وتبيع وتشتري وتقاسي الحياة يعني كما يقاس، مدام انت يا اخي انت رسول الله عز وجل لابد ان ربنا يعطيك مال ينزل عليك كنز، يعمل لك بستان تاكل منه فيغنيك عن طلب المعاش، وهذه مدام وظفك في هذه الرسالة يجب ان يغنيك وان لا يجعلك يعني على هذا النحو الذي انت عليه. والحال ان النبي في مكة كان حاله يعني حال رفيق، فقد احتاج ان يذهب الى الطائف، لم يكن عنده ناقة مثلا يركبها ولا حمار يركبها، بل ذهب على قدميه صلوات الله وسلامه عليه، فلم يكن عند النبي لم يكن النبي من اهل الثراء من الغنى، ولذلك كانوا يقولون لولا انزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم، يعني لماذا لم ينزل هذا القرآن هذه الرسالة تنزل على رجل عظيم من اهل الطائف او من اهل مكة من اصحاب البساتين والاغنياء، او من اهل مكة من اصحاب الغنى والثراء الذي لا يحتاج من هذا، فعند ذلك يقدر يبلغ هذه الرسالة. اما تنزل على محمد الرجل الذي ليس عنده مال ولا عنده عصبة من الاولاد يحمونه، فكان النبي مستصغرا في عينه كما قال جل وعلا عنهم واذا رأوك يتخذونك الا هزوا، اهذا الذي بعث الله رسوله، اهذا استهزاء له. فالله تبارك وتعالى يخبر نبيه ان هذا اختياره، ان هذا اختيار النبي صلى الله عليه وسلم هو اختيار الله تبارك وتعالى. فقال له فلعلك تارك بعض ما يوحى اليك وضائق به صدرك ان يقولوا لولا انزل عليه كنز او جاء معه ملك، يعني ليؤيده ويكون معه، إنما أنت نذير والله على كل شيء. طبعا النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يدر في خلده أن يترك شيئا من هذا القرآن، ولا ضاق صدره بشيء مما يعني أمره الله تبارك وتعالى به من التكليف، ولكن الذي كان يضايق النبي صلى الله عليه وسلم هو مقالة هؤلاء الكفار التي منعتهم عن الإيمان، فإنهم امتنعوا عن الإيمان بسبب هذه الشبهة التي جاءت لهم، وأنه لو كان رسول الله حقا لأغناه ولجعله في مقام لا يحتاج فيه إلى يعني ممارسة كسب المعاش. فالضيق إنما هو من هذه الشبهة التي جعلت هؤلاء الناس يبتعدون ويكفرون، فأراد الله تبارك وتعالى أن يبين لأن هذه مشيئته، وأن النبي إنما هو منذر من الله تبارك وتعالى، هو فقط مهمة النذارة، وأن هؤلاء يعني يترتب عليهم نتيجة هذا التكذيب، وأن هذا اختيار الله تبارك وتعالى. فلعلك تارك بعض ما يوحى إليك وضائق به صدرك أن يقولوا لولا أنزل عليه كنز أو جاء معه ملك، إنما أنت نذير والله على كل شيء وكيل. إنما أنت نذير يعني جمع الله تبارك، يعني كأن كل مهمة النبي أن يقوم بنذارة الناس وتخويفهم من يعني مغبة كفرهم بالله تبارك وتعالى. والله على كل شيء وكيل، ومعنى وكيل المتوكل بالشيء هو المتولي لكل أمور فيه، يعني أن الله هو متولي أمور عباده سبحانه، كل أمور العباد بيده، والله لم يوكل أحدا بشأن عباده سبحانه وتعالى، فأمر عقابهم وعذابهم هذا أمره إلى الله سبحانه وتعالى ليس للنبي صلى الله عليه وسلم، وكذلك أمر إيمانهم يعني إيمانهم وكفرهم هذا إلى الله سبحانه وتعالى، فإن شاء الله أن يشرح صدورهم للإيمان شرحها، وإن شاء أن يضلهم وأن يطمس أبصارهم فعلا، فالأمر كله لله سبحانه وتعالى. والله إنما أنت نذير والله على كل شيء وكيل. ثم قال جل وعلا أم يقولون افتراه قل فأتوا بعشر سور مثله مفتريات فادعوا من استطعتم من دون الله إن كنتم صادقين. هذه بينة النبي صلى الله عليه وسلم، هذا القرآن هو بينة النبي وهي دليله الذي لا شبهة فيه أنه نبي من الله تبارك وتعالى، لأنه أتى بهذا الكلام المعجز الذي يعجز عن كل بشر. فقال جل وعلا أم، هذه أم يقولون هي التي معناها همزة الاستفهام وبل، بل التي إضراب على الكلام السابق ثم همزة الاستفهام اللي هي يعني بل إضراب ثم همس الاستفهام، يعني أيقولون بل أيقولون افترى، يعني هل يقول الكفار بأن النبي افترى هذا القرآن؟ هذه مقالتهم أن النبي قد افترى، والافتراء هو يعني انتحال الكذب من الأساس، كلام ليس له أساس هو اختلقه وأتاه فريا كذب. أم يقولون افتراه، كذبه النبي وأفكه و اختلقه، قل فأتوا بعشر سور مثله مفتريات قل لهم، إذا كان هذا مفترى وهو من فعلي فأنتم مثلي، بس كذلك بشر مثلي وعرب مثلي، فهاتوا عشر سور من مثل هذا القرآن مفتريات، افتروا أي قصص أي خبر تنتحلوا، لكن هاتوا عشر سور مثل سور القرآن في الصياغة في الحلاوة في الجزالة في البيان، يعني الإعجاز هنا إنما هو بالبيان القرآن، هاتوا سور انظموا من عندكم عشر سور مفتريات هي في مصاف القرآن من حيث السبك ومن حيث جزالة في اللفظ ومن حيث البلاغ، وخلي كده يصير فيه مقارنة بين هذه السور هذه، فإن كنتم تجعلون إني افتريته افتروا أنتم كذلك مثل هذا وقولوا هذا الكلام يشبه هذا الكلام أو مثل، قل فأتوا بعشر سور مثله مفتريات. قال أهل العلم التفسير إن هذا يعني سورة من سورة تدرج، فإنهم قد يعني تحد أولا بأن يأتوا مثل هذا القرآن، فليأتوا بمثله إن كانوا صادقين. ثم هذا الثاني، درجة الثانية، 10 سور. أم يقولون افتراء؟ قل فأتوا بعشر سور مثله مفتريات. ثم الدرجة الثالثة، سورة مثل السور، سورة واحدة، كما جاء في سورة يونس، قل فأتوا بسورة مثله وادعوا من استطاع. ثم الدرجة الرابعة، سورة من مثل السور، وإن كنت في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله، يعني مما يشابه ما يشابهه، وليس مثله تمام، لا، من قريب ما من قريب المماثل له. وكل عجز. ثم قال الله تبارك وتعالى، فإن لم تفعلوا ولم تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة. قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. فهذا تحدي لهم أن يأتوا بقرآن مثل هذا القرآن، بعشر سور مفتريات كما يدعون. وادعوا من استطعتم من دون الله، من استطعتم، بلغاؤكم، شعراؤكم، الجن الذي يقولون بأنه يعني يمكن، كل طبعا شاعر منهم كان يقول لي له جني يساعده في 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 قرض الشعر. هاتوا كل من استطاع، اجمعوا لهذا الأمر كل فصحائكم وبلغائكم وشياطينكم لتأتوا بهذا المتحدى. وادعوا من استطعتم من دون الله غير الله إن كنتم صادقين، إن كنتم صادقين أن النبي قد افترى هذا القرآن. فإن لم يستجيبوا لكم، قال جل وعلا خطاب لأهل الإيمان، فإن لم يستجيبوا لكم فاعلموا أنما أنزل بعلم الله. فإن لم يستجيبوا لكم، إن انقطع هؤلاء الكفار ولم يستطيعوا أن يجاروا هذا القرآن في يعني صياغته على هذا النحو، المعجزة على هذا النحو، فاعلموا الجميع أنما أنزل بعلم الله، أن هذا القرآن أنزل بعلم الله، بعلمه يعني أنه احتوى علم الله تبارك وتعالى فنزل به، فما فيه من علم الله تبارك وتعالى، أو بعلمه نزول القرآن بعلم الله تبارك وتعالى، ولم ينزل سرق من هنا أو سرق من هنا أو أتى به جن أو غيره، بل إنما نزل بعلم الله تبارك وتعالى. وأن لا إله إلا هو، هذه هي الحقيقة النهائية، لا إله، لا معبود حقا إلا هو، والإله هو المعبود، ولا يكون المعبود الإله إلها إلا إذا كان خالقا رازقا متصرفا مالكا لعابده، فهذا الذي يستحق الإله. أما إذا لم يكن يخلق ولا يرزق ولا يحيي ولا يميت، شلون يقول إله؟ يبقى باطل، يصير باطل. فالذي يعبد الشمس وهي لم تخلق عابده، ناس الآن يعبدون للشمس، هل خلقتهم؟ هل ترزقهم؟ هل تحييهم؟ هل تميتهم؟ لا، وإنما هذه مخلوق فيه نفع للبشر، النفع ليس من ذاته، وإنما من وضعها ومن أقامها هو الذي وضع في هذا النفع للبشر. ومن آياته، هل من آيات الله الليل والنهار والشمس والقمر، لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذي خلقهن إن كنتم إياه تعبدون. وكذلك كل من عبد غير الله، عبد ملك جبريل، عبد عيسى، عيسى هذا هل خلق من يعبده يرزقهم يحييهم يميتهم؟ لا، هو عبد محتاج إلى مولاه وسيده مثله، يأكل مثل ما يأكلون ويشرب مثل ما يشربون، وتضطره يعني ضرورة الأكل والشراب إلى البول وإلى الغائط، ومحتاج مثلهم، فكيف يكون هذا المحتاج هو رب وإله يعبد؟ الذي يستحق أن يكون إلها لا بد أن يكون خالقا رازقا يملك، يعني هذا الذي يعبده يملك عابدا. أفرأيتم، يقول إبراهيم، أفرأيتم ما كنتم تعبدون أنتم وآباؤكم الأقدمون فإنهم عدو لي، أنا عاديهم إلا رب العالمين. ليش رب العالمين؟ قال الذي خلقني فهو يهديني، والذي هو يطعمني ويسقي، وإذا مرضت فهو يشفيني، والذي يميتني ثم يحيين، والذي أطمع أن يغفر لي خطيئتي يوم الدين. فهذا الذي يستحق الإله. فالله هنا يخبر بأنه لا إله إلا الله، بمعنى أنه مش يعني أنه هو المعبود وحده، وما دام أنه هو المعبود وحده هو معبود بحق، فهو مالك كل هذا الملك وحده. فاعلموا أنما أنزل بعلم الله وأن لا إله إلا في الكون كله، لا إله حقيقة على الحق إلا هو. فهل أنتم مسلمون؟ هذا سؤال للطلب والتهديد. هل أنتم مسلمون بعد هذا؟ مستسلمون لأمر الله تبارك وتعالى، مؤمنون بما أمركم به، منقادون لهذا؟ ثم قال جل وعلا: من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون. هذه سنة الله تبارك وتعالى في خلقه الذين خلقهم لعبادته سبحانه وتعالى، سنته في الجزاء. من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها، الذي أوجده الله من البشر ولكنه لم يرد بحياته أو في حياته إلا الحياة الدنيا بس، التي جعلها نهاية أمله ومنتهى مراده، وهو التي عاش فيها يأكل فيها ويشرب فيها ويعمل لها، ولا عمل له بعدها. من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها فهذا للكافر الذي لا يؤمن بآخرة ولا بجنة ولا بنار، وإنما يريد فقط الحياة الدنيا وزينتها. قال جل وعلا: نوفي إليهم أعمالهم وهم فيها لا يبخسون. نوفي إليهم أعمالهم فيها، أعمالهم التي عملوها لهذه الدنيا، نوفي نعطيهم ثمرة هذا العمل الدنيوي. فيكدح بالزراعة يأخذ، يعمل عمل في الصناعة يأخذ، فالله يعطيهم ثمرة ونتيجة عملهم الدنيوي الذي عملوه لها في هذه الدنيا، وهم فيها لا يبخسون. لا يبخسهم الله تبارك وتعالى، يعني سعيهم الذي سعوه لهذه الدنيا. لكن أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار، وذلك أنهم لم يقوموا بما فرضه الله عز وجل عليهم وكتبه عليهم في هذه، فهؤلاء ليس لهم في الآخرة نصيب ولا حظ، ما لهم في الآخرة إلا النار، وحبط ما صنعوا فيها. الحبط أصله داء في اللغة العرب، معناه داء يصيب جوف الإبل فتنتفخ ثم تموت، تأكل شيء مسموم فيصير تنتفخ وتظهر للرأي كأنها سمينة، ولكن في جوف هذا المرض ثم تموت به. فهذا المعنى أخذ لبيان حبوط العمل، فعملهم يظل في الدنيا كأن عمل الكافر في الدنيا منتفخ ظاهر، ما جمعوه من أموال وثروات وجاء، ولكنه فيه يعني هلاك، فهو حابط، بمعنى أنه ذاهب هالك. وحبط ما صنعوا فيها في نهاية الأمر، وذلك أن هذه الدنيا إلى دمار ونهاية. إنما مثل الحياة الدنيا كماء أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض مما يأكل الناس والأنعام، مما يأكل الناس والأنعام، حتى إذا أخذ الأرض زخرفها وزينت وظن أهلها أنهم قادرون عليها، أتاها أمرنا ليلا أو نهارا فجعلناها حصيدا كأن لم تغن بالأمس، كذلك نفصل الآيات لقوم يتفكرون. وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون. باطل، الباطل هو الذاهب ضد الحق، ما كانوا يعملون. هذا الوجه الأول في تفسير هذه الآيات. وأما الوجه الثاني أنها في المرائين، من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها، يعني الذي لا يريد بعمله للآخرة إلا الحياة الدنيا وزينتها فقط، فالله قال: نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم لا يبخسون. يعني يأخذ ما راى به في هذه الدنيا. أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون. وهذا يعني من قال بهذا القول يذكر حديث النبي صلوات الله وسلامه عليه أول من تسجر, حديث أبي هريرة وأسامة بن زيد في الصحيحين, أول من تسجر بهم النار ثلاثة: متصدق وعالم ومجاهد. فأما المتصدق هذا أول ناس يدخل النار فيناديه الله على رؤوس الأشهاد ويقول له: أي عبدي ملكتك من المال, يذكره الله بنعمته, فما فعلت بها؟ فيقول: أي ربي ما تركت بابا يعني تحب أن ينفق فيه إلا أنفقت فيه. فيقال: كذبت, إنما أنفقت ليقال محسن وقدر. وأما المجاهد فإنه يأتي به الله عز وجل فيذكره نعمته فيقول له بعد ذلك: أي ماذا فعلت بها؟ نعمته عليه من الصحة والجهد والشجاعة. فيقول: يا ربي قاتلت في سبيلك حتى قتل. فيقال: كذبت, إنما قاتلت ليقال شجاع فقط. وأما العالم أو الذي قرأ القرآن يقول: يا ربي جمعت القرآن وقرأته أو علمته في سبيلك. فيقال: كذبت, إنما فعلت ليقال عالم وقد قيل. وقد قيل يعني قد نلت ما أملته وما نويته. ثم يؤمر بهم إلى النار عياذا بالله. من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها ليس له يعني أمل وعمل للآخرة ولا نية في عمل الآخرة ولا يرجو ثواب الله, نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون. أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون. ثم قال جل وعلا: فمن كان على بينة من ربه ويتلوه شاهد منه ومن قبله كتاب موسى إماما ورحمة أولئك يؤمنون به ومن يكفر به من الأحزاب فالنار موعده فلا تك في مرية منه إنه الحق من ربك ولكن أكثر الناس لا يؤمنون. أقف عند هذه الآية إن شاء الله وأذكركم بسورة قبل. قولوا قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. صلى الله وسلم على عبده ورسوله.